ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن نفسي قال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام. أما هذا فيتحدث عن الشباب من سن 12 سنة إلى 18 سنة فما فوق. في أناس عندهم مغناطيس عجيب جدا في النظر إلى سيئات أهل المنزل. بعض الناس حديين إما أن أكون كذا أو لا أكون، هذا غير صحيح. وفي جانب مهم جدا أنه إذا لم يبادر الأب فلا بأس من أن يسأل الابن أيضا، أين المسجد القبلي؟ أين المسجد المرواني؟ هذه القبة قبة الصخرة أين هي؟ وما الفرق بين قبة الصخرة وبين المسجد الأقصى؟
هذا البرنامج برعاية مؤسسة آل الجميح الخيرية.
مدت إليك روافدها وسعت إليك فرائدها، هذه الحياة حدائقها ولكل زرع حاصدها، فرد جداول فرحة والخير فيها خالدها، فمعا لكي نبني هنا صرحا به نتساعد حتى نرى أحلامنا ببيوتنا تتوافد. مدت إليك روافد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، أهلا بكم أنتم يا رواد الروض ووراد الحوض، أهلا بكم في روافد المجلة التلفزيونية المتنوعة التي تليق بكم. روافد فيها خالص الجمان وقلائد العقيان. روافد وإلى أولى فقراتنا.
مدت إليك روافد.
الوحي هو حياة الروح وروح الحياة، باتباعه يكون الفوز والنجاة، وفي رحاب الوحي إضاءات تنير للسالكين دروب النور. في رحاب الوحي.
مدت إليك روافد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في رحاب الوحي مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد أشبيلي. صاحب فضيلة أهلا وسهلا بك.
وأهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات.
الله يبارك فيك شيخنا. استكمالا لما بدأنا في حلقة سلفت من حديثنا عن الولد الصالح وعن الثمار والثمرات التي نجنيها من ذلك، نواصل الحديث.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
نحن تحدثنا في اللقاء السابق عن أهمية الولد الصالح وأن إنشاءه هو إنشاء لمجتمع صالح ولأمة صالحة أيضا، وأن الطريقة المثلى في مثل هذا الأمر هو تمثل منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. التمسك هذا ليس فقط في الجوانب الاقتصادية والسياسية وغيرها، بل حتى في الجوانب الاجتماعية والتربوية ينبغي أن نكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد أسلفنا في اللقاء السابق الحديث عن كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يمارس تربيته لهؤلاء الأطفال منذ سن مبكرة، بل حتى قبل أن يولد هذا الابن بدعاء الوالد مع زوجته والزوج مع زوجته، إضافة إلى المنهج له في منذ الولادة إلى سن يعني متأخرة. دائما دائما إذا وجدت انحرافا من الأبناء في وقت متأخر فتأمل تاريخهم المسبق. نعم. ولهذا الآن إذا جاء أي إنسان مريض إلى الطبيب ماذا يقول له؟
خلينا
نشوف يقول له نشوف تاريخ المرض وما الذي حصل لك، هل تذكر كذا؟ هل حصل لك كذا؟ هل فعلت كذا؟ لأنه من خلال هذه المؤشرات سيبني هذا الطبيب نوع المرض الذي أصيب به هذا الإنسان. نفس القضية إذا رأيت شابا قد وقع في انحراف كبير فعرف أن هناك انحراف أو خطأ أو إهمال سابق حصل من الأسرة، لم يبنى هذا الابن بشكل صحيح. هذا في الغالب،
يعني لو عالج المرض مبكرا
بلا
ما تفاقم.
بلا شك. يعني أحيانا بعض الآباء يقول يا أخي أتعبني هذا الابن، لا يكاد يصلي في المسجد وفي البيت كثيرا النوم ونحو ذلك. النشأة المبكرة.
صح.
لو أن هذا الإنسان اعتنى بولده في مرحلة المبكرة في قضية الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علموا أولادكم الصلاة لسبع لما عانى منه في العاشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة والسادسة عشرة
لسهلت عليه مثل
بلا شك
مثل شرب الماء.
صحيح. ولهذا بالهنا والعافية ولهذا نحن توقفنا في المرة الماضية أنه كان من منهج النبي عليه الصلاة والسلام في من سن الرابعة إلى العاشرة أن يحرص على تعليم الأبناء قضية الصلاة، حثهم عليها، الذهاب بهم إلى المسجد وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نأتي إلى مرحلة من عشر إلى أربعة عشر.
جميل.
أربعة عشر ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو المنهج التربوي للنبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هذه المرحلة العمرية؟ أولا يدعوهم للنوم المبكر بعد صلاة العشاء. ولذلك تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان لما أراد أن يؤخر مرة صلاة العشاء، جيد، ماذا قال؟ جاء في الحديث حديث أبي سعيد قال فرقد النساء والصبيان عندما أخر العشاء.
كانت عادتهم
بلا شك. صح. هذه طبيعة المجتمع. نعم. هذا كلام سليم. قد يأتي إنسان ويقول يا أخي الحياة اختلفت وكذا.
نعم. وصارت كثير من المشاغل تقضى ليلا، كيف
مثلا؟ نعم. والناس فعلا خلينا كذا يعني بعدل وحكمة لا نركز على البيئة التي نعيش فيها، دعنا نوسع الدائرة. أليس هناك مجتمعات الآن؟
نعم.
على مستوى العالم إذا جاءت الساعة السادسة أو السابعة تنتهي كثير من مرافق الحياة وتغلق. صحيح. ولا ترى إلا ضوءا خافتا في عمارة واحدة فيها 40-50 شقة.
صحيح.
صحيح ولا لا؟
ورغم أن هذه البلدان سياحية بعضها، يعني الأصل أنه يبقى ليلا ليكسب كثير من السياح، لكن يرون أن هذا منهج حياة، استيقظ باكرا ونم باكرا.
الإشكال ليس فقط أنه سياحي، الإشكال أنهم غير مسلمين وانتهجوا نهج المسلمين. يعني هؤلاء أغلب هذه البلدان ليست مسلمة.
نعم.
ومع هذا
لكنها الفطرة.
إذا استيقظوا من الصباح يبدأون برحلة صحية يومية بالمشي وغير ذلك كله.
صح.
أما نحن نعيش وضع غلط، وضع خاطئ. صحيح. لا بد للناس أن ينتبهوا لأنفسهم. من أين تبدأ؟ هذه قضية مهمة. يعني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن الحديث بعدها عن صلاة العشاء، ما معنى هذا؟ معناه أن الانشغال بالحديث والسمر ونحو ذلك قد يلهي الإنسان عن أمر آخر أهم هو صلاة الفجر.
نعم.
والدليل على هذا أنهم يظلون يتحدثون إلى قرابة الثانية عشرة والواحدة والثنتين ثم ينامون بعد ذلك. هذا إنسان يأثم بين يدي الله عز وجل. بعض الآباء يقول يا أخي أنا أصلا وراي الدوامها وهم عندهم إجازة أنا ما علي منهم. هذا غير صحيح. هذا جزء من مسؤوليتك أيضا. أنا أقول سددوا وقاربوا، جيد، وجود نظام صارم مع مرونة.
نعم.
هذا طيب. قد يحتاج الآباء في بعض الأحيان أن يعطوا ساعة وساعتين أو ثلاثة، لكن ليس معنى هذا أن يكون منهج حياة. والله هذا غلط يمارس في البيوت.
صح.
أثر
حتى
تأثيرا
صحيا. نعم.
أثر تأثيرا كبيرا على نفسية الأبناء. نعم. على اكتئابهم، على قلق موجود، على تفريط في حق الله تعالى وغير ذلك من الأشياء. نعم. يا أخي الحياة الوقت الذهبي فيها من بعد صلاة الفجر إلى الظهر.
صحيح.
اليوم أصبح الوقت الذهبي من بعد العصر مع كسل إلى قرابة الثانية عشر الواحدة ليلا. هذا خطأ كبير جدا. فنحتاج هنا الأسر أن تنتبه لهذا الموضوع كثيرا. يفرق بينهم في المضاجع من سن العاشرة.
نعم. ما المقصود بالتفريق في المضاجع؟ هل نفس الغرفة ولا نفس الفراش؟
وهو الأفضل بلا شك البيوت التي تكون واسعة أن يبتعدوا، أن يكون هذا في غرفة وهذا في غرفة.
نعم.
تمام. لكن أحيانا طبيعة البيوت ونحو ذلك تفرض على الناس أن يكون يعني
كل واحد له سرير
مثلا ويكون بعيد عن الآخر. خاصة في مثل هذه الأزمنة هذه النصيحة مهمة جدا. والسبب أن البلوغ مبكر. ولذلك يفقه الأبناء، ليسوا الأبناء كما قال الله عز وجل عنهم الذين لم يظهروا على عورات النساء. اليوم الإبن يقع على عورات النساء في مراحل مبكرة من حياته، فيحتاج هنا إلى أن يبعد عن هؤلاء النساء وأن يكون يعني بحذر. الأمر الثالث حثهم على غض البصر وحفظ العورة. أنا يعجبني بعض الأبناء عندما يأتي محظور شرعي في المنزل فتجدهم يمارسون دور الأمر معروف في داخل البيت. لا ترى هذه امرأة، هذه كذا. هذه الحساسية رائعة جدا
في دلالة على الحياة.
جدا جدا. نعم. لأنه الإنسان متى يفقد الإنسان إنسانيته؟ في نظري أنا أن الإنسان
إذا صار ما يفرق. نعم.
الإنسان يتحول إلى حيوان في حالة واحدة
وهي
إذا فقد خلق الحياة. لذلك لما وصف الله الكفار أولئك كالأنعام بل هم أضل، كثير من ممارسات اليوم في الشوارع وغير ذلك في كثير من البلدان سببها ماذا؟ فقدان الحياة الداخلي عند الإنسان. فالإنسان يا أخي الكريم عندما تكون الحياة عنده خلق وقيمة يتعامل بها بحساسية مع كثير من المفردات اليومية في مثل هذه الأزمنة المليئة بالمنكرات تجعله حذر من الأشياء. انظر لما كان الفضل بن العباس مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأى تلك المرأة ها فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها
بصره.
هذا نوع من وبصره عنها نعم. أيضا من الأشياء يزورهم في مرضهم ويدعو لهم ويقرأ عليهم كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي وكما زار أيضا السائب بن يزيد. كل هذا من قرب المربي منهم يصحح لهم أيضا بالحكمة مفاهيمهم وأخطاءهم. لما قال أحدهم خذها وأنا الغلام كذا قال هلا قلت خذها وأنا الغلام كذا وصفه بوصف إسلامي بينما كان في البداية وصف ماذا قبلي. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وتجد أنه لما تجد بعض الأبناء يعني من مراحل مبكرة تعظم فيه بعض الأشياء الحياتية وتقزم في الجانب صحيح. الآخر الجانب الديني والأخوة ومشاعر المحبة تجاه الآخر نعم نعم نعم. أيضا من الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاونهم ويعلمهم بنفسه ما لم في الأشياء التي لا يحسنوها. لما مر بصبي وهو يذبح لكنه لا يحسن سلخ الشاة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال افعل هكذا. من الأشياء أيضا أنه كان إذا عاقب يعاقب بلطف ورفق. لما أخذ عبد الله بن بسر المازني قطف العنب وأكل منه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له مسك بإذنه قال يا غدر ها هو كف أحيانا مو طبلة بس طبلتكم وطبلة الجيران نعم هذه مشكلة. أيضا من الأشياء أنه يخالطهم ويحدثهم عن مخالطة الكبار ويحثهم على مخالطة الكبار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن نفسي قال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام.
الله
فشهودهم مثل هذه المجالس وحضورهم هم ترى يتعلموا دون أن نشعر. مشكلة بعض الأشياء نحن كيف وصلت إلينا ككبار في التعامل مع الآخرين هي بمثل هذا الأمر
صحيح.
أننا جلسنا في مثل هذه المجالس يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يلعبون توقيرا لهم ويعلمهم سنة السلام أيضا وأيضا يعلمهم آداب الدخول على أهلهم. انظر ماذا يقول لي أنس يا أنس إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ثم جانب آخر يعلمهم أدب الكلام ومنزلة الأخ الأكبر. جاء عبد الرحمن بن سهل وحويص بن مسعود فتكلم عبد الرحمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر
الله.
كبر كبر. وفي قضية مهمة جدا نختم بها في مثل هذه المرحلة العمرية النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي الشباب ها على التحمل والتخوشن في الحياة. وذلك يقول اخشوشنوا اليوم الشباب إذا انطفأ المكيف ها راح وبلل المدري إيش بالماء وأصبحت قضية كبيرة جدا في حياتهم خطير. ولهذا نحن نحث الآباء أنهم يعني يفتحوا الحبل شوي فيذهب هذا مع زملائه إلى البر ها برفقة شخص مربي وأناس صالحين وشباب صالحين
حتى يرى حياة أخرى.
سيبنيهم يا أخي دعه يستيقظ من الصباح الباكر وضعه ودعه أيضا يرى هذا الكون ويتحمل مسؤولية كبيرة. هذا سيصنعه صناعة ليست سهلة.
نعم أنا قلت الاستيقاظ
مبكرا
باكرا يعني يقولون إنه ليس بينك وبين تحقيق أحلامك بعد توفيق الله إلا أن تستيقظ باكرا. مشكلتنا بعضنا حتى لما يروح سياحة للدول التي تستيقظ باكرا ينام هو الظهر فلما يجي صحصح من الظهر يجدهم المغرب كملوا فكأنه ما سافر.
على بالمناسبة على هذا مرة واحد أحد الطلاب دائما يغيب في المدرسة تمام فالأستاذ أراد أن يعني يعلمهم في الفصل الدراسي وقال يعني لابد تستيقظ مبكر وكذا واللي يستيقظ مبكر يكون إنسان. قال له يا أستاذ بعض العصافير تستيقظ مبكرة ويصيدها الصياد من الصباح الباكر فالذي يبحث عن عذر سيجد أعذار كثيرة. نختم بمرحلة عمرية إذا سمحت لي
في آخر شيء. أخذنا من 10-14
باقي الآن من 15-18 وهي مرحلة أيضا مهمة جدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على الاستفادة من وقت البكور
نعم.
ولذلك يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها.
أنت ركزت على هذا هذه أرى عندك قضية محورية.
شوف أنا أرى أنه أحد أسباب اليوم حضارة الأمة ها ترك النوم. وذلك إحنا حياتنا أغلب برامجنا في القنوات الفضائية أحلام تعبير أحلام صحيح
لأننا أمة تنام.
أحلام 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 يا رجل هذا الحلم الذي رأيته طبقه في أرض الواقع تمام. وكما جاء رجل كثير الأحلام إلى الحسن البصري قال له رأيت البارحة كذا رأيت البارحة كذا، قال اتق الله ولا يضرك حلمك. فأنت أعمل وفق منهج الله عز وجل والله عز وجل سيوفقك وغيره. لهذا ينبغي للأسر ألا تنام بعد الفجر
على الأقل إلى شروق الشمس.
لا والله لا، شوف هي القضية ماذا تعود الشيخ. نعم. لكل امرئ من داره ما تعود. فإذا تعود الإنسان ألا ينام، والدليل على هذا فأيام المدارس
الأمور طيبة
جدا.
هذه مسألة مهمة. نحن لماذا يعني نقدر على الاستيقاظ فقط في وقت يعني ما تسمى بالأزمة؟ يعني حتى في الدراسة تجد لو تقول له أقرأ كتاب 20 صفحة لنفرض كتيب يقول ما أقدر، لكن لما يضطر في المقرر يقرأ كل الكراريس اللي عنده.
هذه مصيبة عندنا تدري. إشكالنا الكبير يا أخي الكريم أن الدنيا عظمت لدينا، وذلك هذه الأشياء العمل لها للدنيا. الآن هو طالب الجامعة يأخذ مذكرة 400 صفحة
ما عنده،
يفرمها فرما تمام، يسأله بعد أسبوع عنها
ما يدري،
لأنه لم يتعلم من أجل العلم.
صح.
لو تعلم من أجل العلم مثل الشعبي قال إني أحفظ ما ونسيت من المحفوظات ما لو حفظه غير لأصبح عالما. أوكي. وإلا هو حافظ أصلا يعني. نعم. فأقصد أنه عندما تصحح النية، ولهذا أنا تعجبني كلمة ذكرها ابن عساكر في ترجمة ابن عباس، قال كلمة الحقيقة تكتب بماء الذهب، قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. يحفظ الرجل على قدر نيته ماذا يريد؟ ولهذا الشيء بالشيء يذكر، إنما يصلح الأبناء على قدر نية الأب.
الله.
فإن كان يريد صلاحهم للآخرة وصلاحهم لأنفسهم وصلاحهم لدينهم فإن الله تعالى يضيعه.
صح.
لكن عندما يريد صلاحهم من أجل الحصول على شهادة ومنافسة أقرانهم وأنهم لا بد أن تتميزوا وتحصلوا على كذا، بكرة سيعملون معكم مقابلات كيف تفعلوا، هذه خطيرة. أيضا من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يشجع فيهم الاعتماد على النفس،
هذه المرحلة من 15.
أي نعم. والأكل من مما عملت أيديهم ويجنبهم البطالة والكسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بعبد الله بن جعفر وهو يبيع قال اللهم بارك له في بيعه أو صفقته. الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مثل هذا الأمر، يأمرهم بالزواج متى ما بلغوا وقدروا على تكاليفه. من الأخطاء الموجودة اليوم في العالم العربي والإسلامي تأخر الزواج.
صح.
خطير جدا. إذا كان العلماء رحمهم الله يرون أن الزواج واجب عند ازدياد الفتن، إيش باقي بعد هذا الفتن؟
صح، هذا سقف الفتن
يعني عليك. لا باقي سقف جاهية كالأمور كلها تزيد.
أيوة.
لكن الآن الشاب يتعرض إلى بلاء عظيم يا أخي، ونقول له اصبر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له لا بد أن تصبح كذا وكذا، هذا غير صحيح. يثني عليهم أيضا عند مصحهم فيقول نعمة الرجل كذا،
وهنا معناها على الآباء أن يسعوهم في تزويج بناتهم، لا تبقى تنتظر الرجل حتى يبحث عن الرجل الصالح.
يا نعمة هذا. وبعدين يا أخي لما تبني بيتك ابني دائما البيت واجعل فيه شقتين فارغتين تمام، هذه للطوارئ. بنت تتزوج اجعلها سنة عندك، هذا سيجعلها أكثر قربان وأبعد عن المشاكل ونحو ذلك
واستقرار. هذه منازل عالية يا شيخ.
ما هي منازل عالية، لكن احنا يا أخي نبني أحيانا في 500 متر 600 متر.
صح.
تكلفنا 3 ملايين، يمكننا أن نبني 6 شقق جيد في نفس المساحة، ونجعل لنا الدور العلوي لنا والأدوار السفلية نأجرها حتى إذا تزوج أحد الأبناء يكون قريب مني.
صح.
من الأشياء أيضا المهمة أنه يوكل إليهم المهام العظيمة، وذلك تجد أوكل لعلي بن أبي طالب أوكل لأسامة بن زيد وكذا. نحن لا نوكل إليهم هذه المهام إلا إذا كبروا. أخيرا يا أخي الكريم، الحوار. تريد أبناء أن يحبوك يألفوك يسمعون منك، حاورهم اسمع منهم. أما أن تظل آمرا ناهيا لا يناقشون، إنما هم ثقافة يعني القطيع، لا شك أن هذا سيقتلهم ويدمرهم على المدى البعيد.
نعم. أن شيخ فقط أخيرا، ذكرنا المراحل من 10 من 4 إلى 10 ومن 10 إلى 14 ومن 15 إلى 18.
صحيح.
وش أخطر مرحلة تراها من هذه؟
أنا أرى أخطر مرحلة من 10 إلى 14.
نعم، يعني هذه اللي نحرص عليها.
إذا بني فيها الشاب بناء جيد وتقمص الأب فيها فعلا شخصية المربي، ستكون الأخطاء التي وقعت في سن مبكرة تتلافى بشكل كبير جدا،
ويهيئ
ولما بعدها من 15 إلى 18. هذه مرحلة خطيرة جدا، وأكثر الأبناء يبدأون بالتفلت من سن 12 فما فوق.
نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأبناء ويسترهم. شكرا جزيلا شيخنا، الله يبارك فيك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. كنا معكم في رحاب الوحي، وإلى فقرة أخرى.
مدت إليك روافي دور.
أعطي الكتاب وقتا يعطيك علما ونورا وفائدة. اقرأ لتضيف أعمارا إلى عمرك، وليكن الشعار أمة اقرأ تقرأ. مكتبة الأسرة.
مدت إليك روافد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في فقرتكم المعتادة والتي تتحدث عن كتب أسرية مناسبة لجميع أفراد الأسرة. اليوم بين يدي كتابان مهمان، أحدهما موجه للطفولة. في الحقيقة هناك قيم مهمة جدا لابد للطفل أن يحصل عليها في مراحل مبكرة من عمره. عملنا على 24 قيمة، قسمناها على 12 قسم، 12 قيمة متعلقة بالقوي و12 قيمة متعلقة بالأمين، كما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم جئنا لكل قيمة من هذه القيمة بنيت بشكل علمي صحيح توصل لهذا الطفل خاصة من سن 6 سنوات فما فوق، وبنيت بهذا على هذا النسق أيها الإخوة. فمثلا هذه قيمة النظام، قيمة النظام تحتوي على الأشياء التالية: القيمة الأولى هي هذا الكتيب، وهذا يكون بين يدي الأب والأم أو المعلم في المدرسة، ثم شرحت فيه القيمة بالكامل ما يتعلق بقضية الألعاب الموجودة فيه والنشاطات. هذا النشاط الأول تعرف النظام، النشاط الثاني أيضا يأتي عن لماذا يجب أن أحافظ على النظام، ثم أبطال النظام، ثم اختبار المباراة، ثم قيم نفسك، وهي نشاهد خلق النظام، ثم مشهد مسرحي عن النظام وهكذا. ثم هذا الكتيب يكون مع الابن، وهذا الكتيب يتواصل فيه مع المعلم أو الأب أو الأم، وكما تلاحظون هو كتيب في الداخل فارغ، بحيث أن هذا الكتيب من خلاله يتابع النشاطات التي يفرضها عليه أو يقترح عليه الأب والأم أو المعلم. ثمة أشياء في الداخل تحتاج إلى أن تكون مصورة بشكل جيد للطفل، عملت كلها على هذا السيدي، كما تلاحظون سيدي يتحدث عن نظام نفس قيمة النظام الموجود هنا، ويمكن أن تجعله في التلفزيون الموجود عندك أو في شاشة كبيرة في المدرسة، بحيث أنه يعلم الأبناء الأشياء التي يحتاجونها. ثم لدينا مجموعة من الاستيكرات التي تكون للابن، بحيث أن هذه الاستيكرات يستخدمها الأب وكذلك الأم، فبدل أن نصحح له أو نحو ذلك فإن هذه الاستيكرات تكون بديلة عن التصحيح ونحوها، بل إذا كان مميزا يأخذ له استيكر مميز وهكذا. هذه الأشياء حتى ندرب عليها بشكل صحيح لدينا هذا الكتاب اسمه دورات تأهيل المربين لمدة 3 أيام، يدرب عليها الآباء والأمهات ويدرب عليها كذلك المعلمين في كيفية أداء هذه القيم للأبناء. لدينا كتاب آخر أيها الإخوة، وهم الكتب المهمة جدا موجه للشباب من سن 12 ل18 سنة. هذا الكتاب يتحدث عن أو يخاطب المرحلة العمرية من 6 إلى 12 سنة، أما هذا فيتحدث عن الشباب من سن 12 سنة إلى 18 سنة فما فوق. هذا الكتاب يبني عند الشباب قضية مهمة جدا، وهي فن إدارة الذات وإدارة الوقت وبناء المشاريع والتعامل مع الفرق الجماعية مع زملائه ونحو ذلك. هذا الكتاب الأول هو كتاب المدرب، والذي يتحدث فيه عن كيفية تقديم هذه الدورة التدريبية للأبناء، ثم بعد ذلك تأتي كتاب البداية، وكتاب البداية يتحدث فيه عن أهمية هذا البرنامج والمشروع. وكما تلاحظون هذا كتاب يعني بني للشباب ومثله كذلك الفتيات، لكن بما يناسب الفتيات. ثم لدي هنا أيها الإخوة 7 دورات تدريبية إضافة للدورة الأولى. هذه الدورة تتحدث عن كن فاعلا، اعتني بمحركاتك الشخصية، ثم بعد ذلك يأتيني أنا وأنت نفوز، ثم المحطة افهم قبل أن تقرر، ثم لدي تعاون فلن تصل وحدك، ثم سيطر على حياتك، ثم ارسم طريقك. 7 دورات تدريبية من خلالها يستطيع الشاب أن يبني نفسه في القضايا التي ذكرتها لكم قبل ذلك. ثم إذا انتهى من هذه 8 حقائب تدريبية يأتي اليوم 9، وهو عبارة عن ماذا؟ يعمل مشروع متكامل اسمه مسابقة المشروع. هذه مسابقة المشروع وأوراقه كلها كاملة أيها الإخوة. وهذا المشروع عبارة عن ماذا؟ كل شاب من الشباب يختار مشروعا يعمل عليه وفق الدورات التدريبية التي حصل عليها. فمثلا هذا الشاب مدير مشروع مؤسسة أجيال، توضع له بطاقة في هذا المكان كما تلاحظون، سامح المسعودي مثلا اسمه، ومدير مشروع أجيال للإعداد الإداري. هذا أيمن مدير مشروع جمعية وطن بلا أمية للقضاء الأمية، وهذا عمر مدير مشروع مطبعة 3D للطباعة ثلاثية الأبعاد، وهكذا كل واحد له مشروع معين. إضافة إلى أنه صمم لهذا الكتاب موقع موقع إخباري يستطيع الشباب أن يجدوا فيه أخبار عن هذا البرنامج أين طبق في أي مكان في العالم ويستفاد منه. وهو مشروع بحمد الله بني يعني للشباب العربي المسلم في كل مكان، وقد عمل له أيضا تطبيق موجود في الأبل ستور وكذلك الأندرويد، وهو بنا BEN AA2. سيدخل عليه الشاب مجرد أن يحصل على كود، ثم بعد ذلك يبدأ به تطبيق هذا البرنامج. هذان برنامجان أحدهم الأطفال والشباب، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهما، وأشكر لكم حسن استماعكم وإصغائكم، وصلى الله على نبينا محمد.
مدت إليك روافد
في حياتنا، قضايا ومواقف تحتاج رصدا وتثمينا وتعزيزا، وبعضها يحتاج تشريحا وعلاجا، ونحن معكم من الحياة نرسم معالم الحياة. من الحياة
مدت إليك روافد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومستمرون معكم في روافد، والآن معكم من الحياة مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي. صاح فضيلة، أهلا وسهلا بك.
حياك وبياك.
الله يبارك فيك ويسعدك شيخنا. شيخنا، لو في حلقات سبقت كان حديثنا عن الأسرة ونشأتها وأثرها على المجتمع. هذه الأسرة حتى ينشأ منها المجتمع الصالح الموعود الذي نطمح إليه يجب هي أن تستقر، فكيف تستقر هذه الأسرة؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نحن دائما ما نحفظ حديث من بات آمنا في سربه. نعم. صحيح. هذا الأمان داخل المنزل نحن بحاجة إليه.
الله.
هذا الأمان هو الاستقرار، هو الراحة، هو الهدوء. عندما نتكلم عن الاستقرار نريد به ماذا؟ الوصول بالحياة الزوجية إلى مرحلة السعادة والسكون النفسي والطمأنينة والمودة والرحمة التي أرادها الله عز وجل لهذه الأسر.
نعم.
دائما ما نسمع الناس يقولون بر الأمان. صحيح؟
صحيح.
نحن لا نريد أن نصل إلى بر الأمان، ينبغي أن نكون في الأمان.
صحيح.
تمام؟ فتسير هذه الحياة وهي في أمان واستقرار وهدوء، لأنه عندما تقول بر الأمان كأننا في حرب الآن.
صح.
أو في حالة من
الغارة، وكأننا فقط نريد رأس المال، نحن نريد الربح
بلا شك. وهذا هذه قضية مهمة جدا. لماذا هذا الحديث عن قضية الاستقرار النفسي الاستقرار الأسري؟ تكمن أهمية الحقيقة في قضايا كثيرة. أولا الراحة النفسية للزوجين فيعيشان بحالة من الوداد والألفة والمودة التي لا تجدها البيوت غير المستقرة. الأمر الثاني والخطير أيضا الصحة النفسية والجسدية. كثير من الأمراض سببها هو الوضع النفسي لأحدهما. تجد بعض الناس ضغط، سكر، بل أمراض أشد من هذه صعوبة سببها ماذا؟ عدم الاستقرار وعدم الراحة. وللأسف الشديد أحيانا قد نوصل للناس من حيث نشعر أو لا نشعر بأن الحياة الزوجية فيها مصائب ستقابلكم ونحو ذلك، اعتبرها مواقف حياة.
صح.
هذه المواقف تحتاج إلى ماذا؟ إما أن ترضخ لها وتهدأ قليلا ثم تسير في طريقك بعد معالجتها، وإما أن ترفع صوتك وتثبت رجولتك ونحو ذلك. ثم الحياة السعيدة المستقرة الهادئة ستؤثر حتما على وضعك واستقرارك ونفسك. في قضية مهمة جدا، هذه الأجواء الأجواء المستقرة هي البيئة الصحية والصحيحة لتربية الأولاد.
نعم.
فإذا كانت هناك بيئة غير مستقرة لا يمكن يربى الأبناء. صحيح. دائما الضحية الكبرى في مشاكل إنهم هؤلاء الأبناء، سواء كانت الأسرة في حالة من الطلاق غير الحقيقي، الطلاق العاطفي أو الطلاق الحقيقي.
نعم.
فإن هؤلاء الأبناء يضيعون للأسف الشديد. نعم. أيضا شيء مهم جدا، وهذه قضية خطيرة في قضية الاستقرار الأسري، مواجهة ضغوط الحياة. الحياة اليوم ليست سهلة. ها؟
صحيح.
فتحتاج إلى أن أحد يسندك ويشجعك. صح. ويعينك.
سنشد عضدك بأخيه.
دورثي كارنيجي ألفت كتابا سمته ادفع زوجك إلى النجاح.
جميل.
وإذا كانوا يقولون خلف كل رجل ناجح امرأة، ها؟ إذا كانت هذه المرأة الزوجة كان للنجاح طعم آخر. تمام. لأن هذه امرأة أجنبية ليست يعني لم تكن في البيت أصلا.
صحيح.
ثم دخلت على حياتك، ثم أصبحت قضية إنجاحك قضية مهمة ورئيسية لديها.
نعم. صحيح.
هذا لا شك أنه يعني شيء يدل على شرف هذه المرأة ويعني روعتها.
نعم.
فنحن يعني لا نستطيع مواجهة ضغوط الحياة ونحن في حالة من الشقاق والانفصام.
نعم. هنا شيخ يعني صح التعبير مسألتان، يعني المسألة الأولى أن الحياة الزوجية ليست معركة حتى يريد كل طرف أن ينتصر فالرابح فيها خاسر. المسألة الأخرى هو قضية هذا البناء، أنه أحيانا تأتي بعض الأزمات بالخارج، فلماذا ننقلها إلى البيت؟ يعني أنا مقصودي أنه الاستقرار البيت يكون هو أولى الأولويات، يعني ألا نتشنج على مواقف تحدث بالخارج أن ننقلها سلبا على أهل البيت.
هذا خطير، يعني النقل هذه الإشكالات الخارجية في العمل مثلا وغيرها إلى داخل المنزل،
ما ذنبهم؟
ما ذنبهم؟ يعني إنسان حصل على مخالفة ساحر تمام، هذا ليس ذنبهم هم الذي كان يقود نعم هذا صحيح. فلذلك كما قال الأول غيري جنى وأنا المعاقب فيكم، فكأنني كسبابة المتندم، المتندم الحين يقع في فعل هو الذي فعله فيقوم يعض أصبعه. طيب أنا إيش دخلك يا أصبع يا أخي، أنت الذي فعلت هذا الفعل. الفعل والشيء بالشيء يذكر الحقيقة، إضافة لهذا السبب الذي تفضلت به وهي الأسباب التي تؤدي إلى يعني قلة الاستقرار الأسري، منها ما تفضلت به وهو قضية نقل المشاكل المنزل. في قضية خطيرة جدا وهي خلل التوقعات. هناك أناس يدخلون الحياة الزوجية بصورة رومانسية حالمة، أنا لا أقول تجعلها سيئة ولا تجعلها أيضا، لكن أنت تتخليها
واقعية،
واقعية واقعية، بس بشرط
وهو
التفاؤل.
جميل والله،
أنك
جميل.
أنت تكون إنسان واقعي لكنك تتفائل بأنها إشكالية مثل غيرها من المشاكل، يمكن أن تحل ويمكن أن تصل إلى حياة جميلة ورائعة بلا شك، بل ستكون خبرة تمنعك غدا إن شاء الله من الوقوع مرة أخرى في مثل هذا الأمر، بل تستطيع في المجالس التي تجلس فيها تنقل مثل هذه الخبرة لأبنائك لطلابك بسبب هذه القضية. هذه قضية مهمة جدا وهي خلل التوقعات. القضية الثانية والخطيرة مغناطيس السيئات. في أناس عندهم مغناطيس عجيب جدا في النظر إلى سيئات أهل المنزل
وتضخيمها.
الإشكال في السيئات ما هو؟ تراكمه. لأنك ستنظر لهذا الإنسان بعد فترة شيطان.
صح.
من الخطورة بمكان هذا الموضوع ينبغي للزوجين ينتبهوا له،
وهو
قضية أنه يركز ويضع مكبر عالي جدا ومجهر ضخم على كل سلبية وكل سيئة، ثم يجمعها، ثم إذا جمعت هذه السيئات خرج منها بماذا؟ خرج منها
بشيطان الرجيم.
لا بقاعدة أساسية، أن هذه المرأة غير صالحة، أن هذه المرأة سيئة، أن هذه المرأة عصبية بسبب موقف اثنين ثلاثة أربعة تجمعت هذه الأشياء. هذا سيء جدا في الحياة الزوجية. لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلق سخط، إن سخط منها خلق رضي منها. إذن قضية ماذا؟ التوازن في النظر للآخرين. أما أن ننظر لهذه الزوجة على أنها كم من السيئات والسلبيات، نحن سندمر أنفسنا.
صحيح.
النظر دائما للناس بإيجابية وأنهم فيهم أشياء جميلة ورائعة، مثلهم مثل القمر، جانب مضيء وجانب ماذا؟ وجانب مظلم. ركز على هذا الجانب
هذا المظلم. وهو القمر.
أي نعم، وحسن من الأشياء الأخرى، لأنه في الأخير بشر، وإذا سمعت حديث الزوجة عن زوجها ستجد عشرات الأمثلة السيئة أيضا عن الزوج. ها؟
نعم.
والعكس بالعكس، لكن الحياة لا يمكن أن تعاش بهذه الطريقة.
لكن دكتورنا الفاضل، ألا ترى أنه بعض النفوس التي حتى يعني الحياة كلها نقد وحديث عن السلبية، ألا يصدر هذا إلا من نفس متأزمة هي بالضبط، لذلك جالس يعني فقط يرى هذه الأشياء؟ يعني لو الإنسان دائما الذين تقول لهم خذ ورقة بيضاء واكتب فيها الإيجابيات والسلبيات، سيخرج دائما أن الإيجابيات أكبر إن كان منصفا، فما الذي يجعله رغم أنه الآن لما كتب طلعت الإيجابيات أكبر، ما الذي جعله قبل ذلك يرى السلبيات أكبر؟
شوف الله عز وجل ماذا قال، وكذلك جعلناكم أمة إيش؟
وسطا
في كل شيء، مو بس في الجانب الاعتقادي، ها، حتى في الحياة اليومية والنظر للناس وكذا، في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، نحن أمة وسطة. الإشكال في مثل هذا الإنسان إما أنه مرت به ظروف حياتية مثلا مبكرة
عنده
صورة سلبية مثلا في الحياة. أحيانا بعض الناس تكون ترى حياته مستقرة وجيدة ثم يمر بأزمة وموقف، مثلا بعض الزوجات تكون تزوجت، أو مثلا بعض الأزواج مرت عليه حالة زواج ثم طلاق، وأصبح كثير الحذر كثير الانتباه، يخاف إما خوفا من وإما خوفا على، فالخوف من يجعله أكثر حذرا وأكثر حساسية تجاه المواقف، والخوف على أيضا يكون أكثر شفقة وحبا وكذا، خوفا من أن تذهب هذه وتصبح تجربة أخرى مثل التجربة السابقة.
يعني للي ساعته كيف يقول الشرطة
يأخذ العنعنع.
ما أجملك يا شيخ والله.
كيف؟
عسل والله.
شوف يا ناصر، العزل هذا الله يحفظك منه مغشوش ومنه أصلي.
بس أنت الأصلي.
أكيد أكيد، بس أقصد أنه
إحنا نتحدث عن الجماليات شيخ، أن ننشر وننظر هذا الجمال.
تدري أنه الإنسان سبحان الله إذا رزق الذوق الكلامي والذوق الفعلي في البيت يأسر قلب الطرف الآخر.
الله أكبر، هذه ذوقيات.
صحيح، لذلك يا أخي يتعلم بعض الناس ترى خروج عبارة الذوق أحيانا منها متعبة. أنت ما شاء الله عليك عندك قدرة عالية، ولذلك هنيئا يعني لأهل بيتك بك.
تلميذك والله.
الله يجزاك. تمام. عندنا قضية مهمة في هذه المسألة، وهي ما هي مقومات الاستقرار الأسري يعني؟ ها
نعم.
من الأشياء المهمة التي نحرص عليها وجود أسرة متكاملة.
وش تقصد بهذا؟
غياب أحد الزوجين أو الوالدين عن المنزل
فترة طويلة
ليس فقط هذا الغياب سببه مشاكل، لا، قد يكون سفر أحيانا للأب تجده يخرج عن هذه الأسرة لسنوات طويلة.
بعضهم يقول لك طبيعة عملي.
هذه مصيبة يا أخي كبيرة. قابلت واحد والله قبل أيام قال، يقول العمال شوف هذا له بضع سنوات، والله عندنا واحد في الحي والله ما رجع إلى بلده 18 سنة.
يا الله.
متزوج عنده أولاد، بعض أولاده دخلوا إلى الجامعة، ثم في قبل رمضان هذا توفى.
الله.
ثم جاءوا يبحثون عنه، ها، وجدوا أنه جوازه باعه. عالم عجيب. شيء مو سهل. خلاص نسي نفسه وأنه لن يعود مطلقا. الله. مثل هذا الإنسان كيف يمكن أن تستقر أسرته؟ فالشاهد يا أخي الكريم أن الغياب الكثير سيجعل هؤلاء الناس ينشؤون دون ماء محبة الأب ومودته وألفته للأسرة. فلذلك لا تبتعدوا كثيرا، وإن حصل ابتعاد جسدي فلا يكون هناك ابتعاد ماذا؟ اتصال، تواصل، محبة. واليوم وسائل التواصل هذه إنما أنشئت لماذا؟ لتزيد المحبة ولتقرب البعيد، تقرب البعيد. أيضا من الأشياء المهمة للاستقرار المقاومة الديني، البيوت التي ليس فيها دين ليس فيها استقرار. ومن أعرض عن
ذكري
فإن له معيشة ضنكا. الأسرة التي تعرض عن ذكر الله عز وجل بالتفريط في طاعة الله من الصلاة والصيام وغيره لا شك أنها معرضة لمثل هذا الضنك. فالضنك ليس على مستوى الأفراد، حتى على مستوى الأسرة. صح. والله عز وجل يضيق على الأسرة التي لها جزاء وفاقة، يعني ليس القضية أن الله يريد لهذا الأسرة، هو يريد الخير لنا، لكن نحن عندما نفرط
لتعود.
نعم. في قضية مهمة جدا للاستقرار، المقاومة العاطفي. تمام. فالحب والتقدير والاحترام أساسيات مهمة جدا في المنزل. عندما تبذل يشعر الإنسان بقيمة الحياة. ترى الإنسان لا يمكن أن يعطي ما لم يكن محبوبا.
صحيح. وأنت دائما تقول أن الحب متكون من حاء وباء، تعني
حوار بناء. إذا وجد أصلا لا يمكن أن تحاور إنسان ما لم تحبه، إلا أن تحاوره من أجل ماذا؟ إثبات وجهة نظر وتقويره. ولكن الحوار الذي تريد منه محبة وألفة وبناء علاقة وطيدة وكذا لا يأتي إلا عن حب. من الأشياء المهمة أيضا للاستقرار الأسري المقاومة الاقتصادي. الله. إشباع الحاجات المادية للأفراد لا شك أنه من الأشياء المهمة. آمنا في سربه معافا في جسده، عنده قوته
يومي،
عنده قوته يومي. ولهذا ينبغي، وهذه نصيحة ورسالة لكل الإخوة والأخوات، عندما تبدأ عندما تتزوج بعد انتهاء شهري العسل أو ثلاثة أشهر العسل هذه
طويلة ذي.
أيوة. ابدأوا بالعسل الحقيقي، وهو أن تبنوا مستقبلكم. ولذا ماذا تفعلوا؟ يكون يا أخي أول قرار تتخذه هذه الأسرة أن تعمل حساب
الادخار
للبيت. من الخطورة أن الإنسان بعد 15 سنة من الزواج يبدأ الآن بتكوين نفسه وبناء نفسه، هذا غير صحيح. ولذا أنا أنصح بأمرين، أنصح أن يكون هناك حساب ادخاري للبيت، وهناك حساب ادخاري لكل واحد من الأبناء. فبمجرد أن يلد الإبن تفتح له حساب في البنك وتضع فيه 10 ريالات في الشهر، ما عندك إشكال. ثم تزيد بعد ذلك، ستجد أنك بمجرد أن يعني يكبر هذا الإبن وتخرج من الثانوية سيكون لديه مبلغ كبير جدا. لا أتكلم على 10 ريالات،
هذه في البلدان اللي بنوكها إسلامية.
حتى هنا الآن في
لا أقصد، نعم، هنا البنوك إسلامية. أقصد لو الآن اللي يسمعنا في أوروبا أو غيرها من دول يقول كيف أتصرف في هذه الحال؟
حط خزنة في البيت.
نعم.
جميل.
حط حصالة كبيرة كذا زي الثلاجة حط فيها فلوس يا أخي. صحيح
كثير هذه الفلوس.
والله يشوف يعني الريال على الريال يجيب شيء يعني
صحيح.
شيء لكن أنا أرى أن كثير من
الجبال من الحصار
أيوة كثير من الأسر سبب عدم استقرارها عدم هدوئها المادي هذا عدم استقرارها المادي هذا يا أخي مشكلة.
صح
مشكلة أن الزوج لا يفكر ببيته واستقراره إلا بعد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
ما أعظمهم من دين.
نعم فاستقرار الأسرة ماديا من الأشياء المهمة جدا. في قضية مهمة وهي المقوم الصحي خلوها من الأمراض وهذا يستدعي ماذا؟ يستدعي شيء وقائي
صح
وشيء علاجي. والوقائي ينبغي أن يأخذ في بيوتنا 80% إلى 90% ما نحشو به بطوننا صح. من الأغذية السيئة وما يأكله أبناؤنا هذا سيؤثر عليهم على المدى البعيد. تصبح هذه الأسرة عندها مشاكل صحية عندها أبناء يحتاجون لعلاجات طويلة المدى وغير ذلك فلا يجعل استقرارا في داخل البيت. إذن هذه المسائل يعني أرجو أن يعتنى بها بشكل كبير. وأختم بحالة واحدة وأخيرة وهي قضية التواصل بين أفراد الأسرة. كلما كان هناك تواصل حي الحي يحييك يقولون والميت يزيدك غبن. عندما يكون هناك تواصل حقيقي بمعنى أن نجنب هذه الوسائل وسائل الاتصال وليس التواصل هي ليست وسائل تواصل
صح.
هي اتصال
صح.
فقط لأن ترسل لهذا الإنسان وتخبره بشيء ما ضروري
صح.
وأما التواصل الحقيقي الذي يبني عواطف ومحبة ومودة وغيرها مهو بقلب مشروخ ولا بقلب مدري إيش ولا عين تدمع وجه يدمع هذا كلام فارغ يا رجل.
صارت الآن قلوب بأنوان الفرق أصفر
ما في مثل أن تقابل إنسان وجها لوجه وتبث هذه المشاعر يعني أمامه ليشعر بها ويشعر بحرارتها. أما ترسل لي وتقول لي والله أنا زعلان عليك بسبب أنك رسلت لي وجه هذا كلام.
ماذا قلنا الاستقرار الأسري ونحن في عصر وسائل التواصل في 140 حرف وش تقول لي تستقر الأسرة؟
أنا أقول لكي تستقر الأسرة لا بد أن يحصل توازن بين الحياة الخارجية والحياة الداخلية. ما لم يكن هناك تقديم لهذه الأسرة أن تكون هي الأولى في حياة الأب والأم وإلا ستضيع.
نعم أشكرك شيخنا شكرا جزيلا.
شكرا لك.
إذن مشاهدينا الكرام كنا معكم في من الحياة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي وإلى فقرة أخرى.
مدت إليك روافد
لا تخلو الحياة من مشكلات يبحث صاحبها عن مخرج وحلول ليرتاح ضميره وتهدأ نفسه وللإجابة على استشاراتك بين يديك مستشارك.
مدت إليك روافد
عمري 18 سنة وأنا في الصف الثالث الثانوي وأطمح في الدراسة بكلية الهندسة ذات المعدل المرتفع ولهذا تسيطر علي تساؤلات مقلقة عن ذلك لا تنتهي وتزداد مع قرب نهاية العام الدراسي وهو ما أثر على صحتي ولاحظت والدتي ذلك فانشغلت بحالتي وهي ترى أني مصاب بعين وكل ما أتمناه الآن أن تتحسن حالتي وأجتاز الامتحانات دون تعثر فكيف أحقق ذلك؟
مدت إليك روافد
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في آخر استشارة من الاستشارات. ففي هذه الاستشارة سنختم برنامجنا بإذن الله تعالى روافد الذي سعدت فيه معكم بالإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تم طرحها من كثير من الإخوة والأخوات. هذا السؤال الذي سمعتموه قبل قليل لا شك أنه هاجس لدى كثير من الشباب ويسبب لهم أرقا وقلقا في حياتهم. ولا شك أيضا كما لا يخفاكم أن مرحلة المستقبل من المراحل المهمة والصعبة أيضا في حياة الإنسان لأنها تحدد يعني مساره الحياتي القادم سواء كان المسار العلمي أو وضعه الاجتماعي أو كذلك الجانب المادي. فلا يستغرب عندئذ حصول توتر وشد نفسي وذهني، بل ارتفاع مستوى القلق، بل قد يزداد عند بعض الأشخاص ويؤدي إلى قلة النوم أو اضطرابه وضعف الرغبة في الطعام، بل قد يتسبب له بأمراض جسدية والله المستعان. وهذه الأشياء التي تحصل لبعض الشباب في تفكيره في المستقبل القادم وكيف سينجح وما المعدل الذي سيحصل عليه وتحصل في أيام الاختبارات تحديدا، الحقيقة لها مجموعة من الأسباب ينبغي للإنسان أن يعرف هذه الأسباب ليبحث بعد ذلك عن العلاج. من الأسباب التي توصل الناس والشاب تحديدا عند تفكيره بالمستقبل القادم، من الأسباب التي توصل لهذه المرحلة أولا النظرة المثالية الكمالية المبالغ فيها. بعض الناس عنده نظرة مثالية عالية جدا ويبالغ في النظر للأمور، ولا بد أن يحقق الدرجة الفلانية، ولا بد أن يفعل كذا، ثم بعد ذلك بنتيجة لهذا الضغط النفسي الذي يعيش فيه لا هو يحقق الدرجة التي أرادها ولا هو أيضا يحافظ على صحته وجسده. أيضا من الأشياء عدم المرونة في التعامل مع الأحداث والوقت والنفس. بعض الناس حديين، إما أن أكون كذا أو لا أكون، هذا غير صحيح. الدنيا فيها ألوان، ليس أبيض أو أسود، ترى في بني وفي أحمر وفي أخضر، في ألوان في الوسط، فلا تذهب نفسك حسرات على نفسك، إما أن تحقق الشيء الفلاني أو لا. أنصاف الحلول موجودة، والدرجات ترى فيها A بلس وفيها A وفي B وفي B بلس إلى آخره، فالله عز وجل يقدر عليك ما يشاء وابذل أنت الأسباب. في أيضا هناك شيء مهم وهو الميل إلى التقدير الشديد في الأمور، فتجد أن بعض الناس يقدر الأمور على أعلى المراحل أيضا، إما أسوأها أو إما ماذا أعلاها، وهذا غير صحيح. هناك شيء اسمه فعل، هناك شيء في حسن ظن بالله تعالى، هناك بذل سبب يبذله الإنسان ثم يسأل الله عز وجل بعد ذلك التوفيق. من الأشياء أيضا التي يتميز بها هذا النوع من الناس الانشغال الزائد بالتفاصيل الصغيرة والدقيقة للأمور، فتجد أن هذا الإنسان يفكر فقط في الأشياء ماذا الصغيرة، لماذا تركت كذا، الفاصلة لو ذكرتها كنت حصلت على الجانب الفلاني، ليتني قلت الكلمة الفلانية، ليتني لم أتحرك الوقت الفلاني، لو تحركت الساعة الثانية و17 دقيقة ما حصل لي كذا. هذا شيطان، هذا يقولون الشياطين تكمن دائما في التفاصيل، قدر الله وما شاء فعل. هذا الأمر هو الذي يخفف عليك وطأة هذه الآلام، أما ما تفعله بنفسك فقتل لنفسك. في شيء مهم جدا أيضا وهو المبالغة في لوم النفس وتأنيب الضمير. بعض الأشخاص إذا وقع في خطأ يوم لا يأكل ولا يجلس مع الناس بسبب تلك الكلمة أو الفعل الذي حصل منه، قدر الله، انتهى. لا تبكي على اللبن المسكوب، انتهى اللبن، اللبن سقط الآن في مواصير الماء وذهب. أما أن تأتي وتدمر نفسك بسبب كلمة أو درجة نقصت، لن تغير شيئا. أنت حصلت على A ولم تحصل على A بلس وكانت درجة واحدة تنقصك، خلاص انتهى الأمر. ولهذا يا أخي الكريم، لك ولزملائك، توكل على الله وفوض أمرك إلى الله عز وجل وأحسن الظن به، وابذل الأسباب التي أمرك الله عز وجل بها، ابذل السبب في المذاكرة والوقت والدراسة وغير حياتك، ورتب حياتك أيضا ووقتك، وتجنب إجهاد النفس والفكر والبدن، وكن دائما قريب من أصدقاء جيدين ومميزين يعينونك في حياتك. وآخر شيء انتبه له، ادعو الله تعالى، كن قريبا من الله، فالله عز وجل سيأخذ بيديك بإذن الله إن بذلت الأسباب واستعنت به وكنت قريبا منه. أسأل الله يدلني وإياك على الصواب، أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن إصغائكم واستماعكم واهتمامكم بهذه الفقرة، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا.
مدت إليك روافد.
في زحمة الحياة وسير الأيام يبحث المرء عمن يأخذ بيده حنانا وعطفا وتوجيها، فتأتي وصايا الآباء للأبناء ترسم منهجا عاطرا من عصارة التجارب وزبدة الكلام. أنا وأسامة.
مدت إليك روافد.
حياك الله أسامة.
الله حييك
يا مرحبا. احنا تعرف أن هذه الحلقة آخر حلقة.
أي نعم.
أقصد في هذا البرنامج الجميل الرائع اللي سعدت فيه صحبتك، وكان لفقرتنا ما شاء الله يعني انتشار كبير جدا، وسمعت ثناء طيب من الناس على يعني ما يدور فيها من أفكار، ووصلنا أفكار الحمد لله أيضا للشباب والفتيات والأبناء في المنزل من خلال حوار أبوي. نعم. بيني وبينك. وأنا أتمنى إن شاء الله أنه المرات القادمة يصير بيننا حوار أطول بدل 5 دقائق 6 دقائق في نقاشات عميقة وفي مسائل أيضا مهمة.
نعم.
وأنا يعني ودي بس على أقل نقطة أو نقطتين، ما الذي أنت استفدته من هذا البرنامج؟
والله ميزة البرنامج أو الفقرة هذه بالذات أنا وأسامة ميزتها عفوية، والعفو دائما يكون متقبل عند الشباب. أذكر كانت أو حصل بيني وبين الشباب موقف، كنا نتكلم عن اختيار الصديق، وقال لي أنا كنت محتار بين صديق هل إني أصادقه أو لا، فكان ذكرنا أذكر في فقرة من أو الحلقة هذيك
معايير اختيار
معايير اختيار الصديق وأيضا معايير أو اختبار الصديق غاضبه مرة.
تمام تمام كلام جعفر الصادق صحيح.
نعم. فجربها ويعني جرب مرتين وثلاث وأربع وعرف إنه هذا الصديق هو الصديق مناسب. هذه مثلا فائدة على السريع. فائدة الشخصية فائدة كبيرة جدا، يعني أنا طبعا أطرح مجموعة من المواضيع عبر سناب شات وأخذ مثل هذه المواضيع وأطرحها بين الناس، يكون في تفاعل كبير جدا. بعض الناس والله الحمد يقول والله تغيرت، يعني يتابع الفقرة هذه يقول تغيرت بشكل كبير جدا.
هو في شيء أظنه كلامك. نعم. على ما تم أنه كآباء بحاجة أن نكسر الحواجز التي بيننا بين الأبناء.
صحيح.
هناك حاجز وجسر وهمي بناه الشيطان، بنته بعض المواقف السلبية السابقة.
صحيح.
فظننا أن لا نستطيع أن نتحاور وأن نحل مشاكلنا وأن نسمع أولادنا الحكم ونحو ذلك. ونحن قلنا في الحلقات الأولى من البداية أنه نحن في مثل هذه اللقاءات الأسرية الذي هذا مثال لها، أكبر شيء يعني نفيده لأولادنا نقل خبرات الحياة.
صحيح.
وحكم الحياة وغيرها لهؤلاء الأبناء بطريقة بسيطة أيضا، ليس معنا أن أجمع الأولاد الدرس الأول
نقلبها محاضرة أو درس.
لا 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 لا، أنت تلاحظ نحن نتحدث الآن بأريحية وبعيد عن كل الأجواء. أنا ممكن يعني يركب معي ولدي في السيارة وأتناقش معه في موضوع من المواضيع، تركب ابنتي أيضا معي في السيارة، سواء موضوع هو واقع فيه أو أهيئه له للمستقبل. البنت مثلا عندما تكون مقدمة على أمر ما أمها أقرب الناس إليها، هي التي تنقل لها هذه الخبرة وتبين لها الحياة القادمة وكيف تعيش مثل هذه المواقف التي قد تطرأ عليها أحيانا في مدرسة أو نحو ذلك. مثل هذه الحوارات تفتح مجالات كثيرة، بل تبني عقيدة، كما حصل حوار بين كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبدوا إلهك وإله آبائك. يعني هذا الآن حوار لتأصيل قضية عقدية فضلا عن أمور أخلاقية وأمور أحيانا المشاكل. وفي جانب مهم جدا أنه إذا لم يبادر الأب فلا بأس من أن يسأل الإبن أيضا. أنت تعرف أنه بعض الآباء علماء، بعض الآباء طلاب علم، بعض الآباء دعاة، أهل بيتهم لا يستفيدون منه.
صحيح.
والسبب ماذا؟ قد يكون هذا الأب وهذا العالم مشغول بالتدريس في الخارج ويعني خارج بيته، فإذا رجع إلى المنزل يتمنى أن يسأل يعني واحد منهم سؤال. يعني أحيانا قد تقع فتوى للأسرة يروحون يسألون واحد في آخر الدنيا.
صحيح.
وعندهم واحد. نعم. لو فتحوا هذه الأسئلة معهم استجد أن هذا الأب يعني يبادر، يعلم، يفيد، يضيف. فإذا قصر الأب لا يقصر الأبناء، ولكن الابن الذكي هو الذي يسأل سؤال ذكي، والأسئلة الذكية هي دائما الأسئلة المفتوحة. والأسئلة المفتوحة إما أن تكون بسؤال مفتوح أو بحادثة حصلت للابن، أنه أنا مر علي كذا وكذا وكذا وأريد أنه يعني نتناقش في هذا الموضوع، وإذا تفيدني بالله من حياتك ونحو ذلك، ويمكن موقف مر عليك، ستجد أن هذا يعني يحقق نجاحات كبيرة. وأنا أنصح الأسر أنه لما تكون في لقاء سفريات مطولة، مكة، الطائف، أبها،
حتى خارجية
كذلك، لا خلنا في الداخل خلنا في الداخل، إذا ركبوا في سيارتهم ها عندهم وقت متسع يناقشون قضايا شخصية، قضايا عائلية، قضايا للأمة، قضايا لمجتمعهم، قضايا لبناء مسؤولية اجتماعية عند الأبناء. يا أخي يا بني الحوارات كثيرة جدا والمواضيع. صحيح. لا تنتهي، لكن الإشكال يتصل عندنا هنا في حلوقنا، ويلا شغل لهم سيدي مثلا ولا أي شيء ويبدأون يستمعون، ولا فلاش ولا غيرها. أيه. ولا سوي الأوكس هذا ها واربط الحبل هذا في الجوال. مو صحيح هذا الكلام. نحن بحاجة أن ننقل هذه الخبرة والحكمة للأبناء كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان يفعل عمر رضي الله تعالى عنه، ويجمع صغار الصحابة الشباب لأنه يعني يستفيد من حدة عقلهم وخبرتهم. فأنت تستفيد من هذا وليس فقط من والديك، يعني قد تجد إنسان خبيرا يوما ما
صحيح.
قد يحضر إلى مجالسنا علماء وطلاب علم مشايخ دعاة وغيرهم، من الخطأ أن الإنسان يهمل هؤلاء الأشخاص،
يستفيد منهم
بلا شك. وأنت تعرف
أصحاب خبرة
بأن وضعت لك ملفا تذكره
لا زال
وصايا الزائرين لنا ولا لا وإن شاء الله في الحلقة الأخيرة لعلنا نأتي بأنموذج منها، كم زارنا من العلماء والمشايخ وغيرهم وكانوا يسجلون لك بعض النصايح والوصايا. هذه خلاصة عمر، هذه تجربة ها. ودائما تجارب السنين تختصر عليك العمر، وبدل ما تسير في هذا الطريق حتى تقع في الخطأ خلاص تنجز
تختصر في
بلا شك
نصيحة.
الحقيقة كانت أيام جميلة، وفقرة هذه فقرة رائعة ونحن الآن على وشك انتهائها، وهي آخر فقرة يعني نختم بها هذا أنا وأسامة، ثم إن شاء الله في الحلقة الأخيرة سنجلس سويا أنا وإياك على طاولة واحدة لنختم حلقاتها كلها مباشرة
إن شاء الله. الله يعطيك العافية
وإياك.
أيها الأباء، هذه كانت الحلقة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة من برنامج أنا أسامة. حاوروا أبنائكم، اكسروا الحواجز بينكم وبين أبنائكم. أنا أشكر والدي
الله يحفظك.
شكرا، الله يعطيك العافية. أنا استفدت بشكل كبير جدا، وبإذن الله المتابعين استفادوا.
شاكر ومقدر.
شاكر ومقدر. يعطيك العافية.
يا مرحبتين أسامة، الله يحفظكم.
مدت إليك روافد
حتى نحول ما طرحناه إلى عمل. كانت هذه التمارين الأسرية رغبة في أن تحدث جوا أسريا بهيجا تسعدون به. والآن مع التمرين، تمارين أسرية.
مدت إليك روافد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في فقرتنا تمارين أسرية. هذا التمرين هو التمرين الأخير في هذا البرنامج، ونسعد بمتابعتكم، بل سعدنا بمتابعتكم لجميع التمارين السابقة التي تحدثنا فيها عن جملة كبيرة من البرامج العملية التي يمكن تطبيقها في المنزل. بهذا التمرين تكون كل أسرة من الأسر أتمت 15 لقاء تربويا، ذهبت 14 لقاء، اليوم اللقاء 15 وهو رقم جميل ومحبب. هذا الرقم أيها الإخوة 15 سيكون إن شاء الله تعالى فيه التمرين التالي. أما التمرين الأول فهو اللقاء العائلي الذي اعتدنا على إقامته في داخل المنزل. كل ما أريده منكم أن تجتمع الأسرة في جو عائلي جميل مريح، ثم بعد ذلك تناقشون قضية معينة أو تقرؤون كتابا ويتم النقاش والحوار البناء الهادف بين جميع أفراد الأسرة، ثم بعد ذلك نقل هذه التجربة مكتوبة إلينا، اللقاء العائلي وماذا تم فيه وماذا تم الاتفاق عليه لاحقا. أما تمريننا الثاني في هذه الحلقة الذي سنختم به حلقاتنا إن شاء الله، فكما تعلمون أن حلقتين سابقتين تحدثنا فيها اللقاء عن في الحلقة الأولى عن مكة المكرمة والثانية عن المدينة النبوية. أما هذا اللقاء فإننا سنختم إن شاء الله بالمسجد الأقصى. المسجد الأقصى أريد منكم أن تذكروا لي مجموعة من الأحاديث في فضائل المسجد الأقصى، وإذا وردت أيضا آيات في فضل المسجد الأقصى فلا بأس بهذا تذكر، ثم بعد ذلك تذكرون لي معالم المسجد الأقصى، ما الذي يوجد فيه، أبوابه، مساجده، أين المسجد القبلي، أين المسجد المرواني، هذه القبة قبة الصخرة أين هي، وما الفرق بين قبة الصخرة وبين المسجد الأقصى، وهل المسجد الأقصى هو مسجد أم مساحة كبيرة أكبر من قضية المساجد الموجودة في الداخل، ما هي الأبواب الموجودة أيضا فيه، وبعض الأحداث التي وردت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بها. وبهذا تكتمل بحمد الله تعالى الثلاثة مساجد التي وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المسجد الحرام وما يتعلق به، وكذلك المسجد النبوي وما يتعلق به في المدينة، ثم المسجد الأقصى وما يتعلق به من الأشياء المحيطة به، وتكتمل صورة رائعة وجميلة لهذه المساجد الواردة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتظر منكم إبداعاتكم وجمالكم الأخاذ في حل هذه التمارين لنستفيد منها إن شاء الله جميعا. على الإيميل ترسل على الإيميل الموجود على أسفل هذه الشاشة. تمنياتي لكم بالتوفيق والإعانة إن شاء الله تعالى. شكرا لكم على حسن إصغائكم وإنصاتكم.
مدت إليه كروافد.
إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية محطة من محطات روافد، روافد تليق بكم، كنتم فيها أهل سمو وجمال وعلو. طلع الصباح فأطفئ القنديل روافد، وفي طلعة البدر ما يغني عن زحل أطيب المنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة حدائق ولكل زرع حاصد، فردوا جداول فرحة والخير فيها خالد، فمعا لكي نبني هنا صرحا به نتساعد، حتى نرى أحلامنا ببيوتنا تتوافد. مدت إليك روافد، مدت إليك روافد، وسعت إليك فرائد. هذه الحياة حدائق ولكل زرع حاصد، فردوا جداول فرحة والخير فيها خالد، فمعا لكي نبني هنا صرحا به نتساعد. حتى
هذا البرنامج برعاية مؤسسة آل الجميح الخيرية.